كذلك حديث عقبة رضي الله عنه يدل على تحريم دفن الميت في هذه الساعات الثلاث. إذا صلى المصلون على الميت ثم تأخروا الدفن ولم يصل المقبرة ويصل إلى القبر إلا عند طلوع الشمس فالواجب الانتظار، ينتظرون ولا يدفنون الميت حين طلوع الشمس. وقال قال ما هي العلة والحكمة؟ يقول الله أعلم. الصلاة العلة منصوص عليها هو سجود الكفار اللي يتشبه المسلم بهم، أما بالنسبة للدفن فالله أعلم، ليس في الحديث ذكر للعلة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما. هذا الحديث لا صح مرفوعا، صواب أنه موقوف على ابن عمر، وقد ثبت عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا للأحناف. فجمهور أهل العلم على أن وقت العشاء يدخل إذا غاب الشفق الأحمر، وهذا هو الصواب لأقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأن الحديث فيها ذكر الشفق وليس فيها تحديد بالأحمر أو الأبيض، فيها ذكر الشفق مطلقا، لكنه ثبت عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ابن عمر وابن عباس وابي هريرة، وهم أعلم بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو الشفق الأحمر والأبيض. والفرق أن الأحمر يغيب قبل الأبيض، يغيب قبل الأبيض، إذا جعلناه الأبيض طال وقت المغرب، إذا جعلناه الأحمر فإنه يقصر. هذا هو أثر الخلاف. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة. هذا أي الفجرين؟ أي الفجران؟ يحرم الطعام وتحل الصلاة فيه، الثاني، الفجر الثاني. وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح، ويحل فيه الطعام، هذا الفجر الأول. تحرم الصلاة أي صلاة الصبح تحرم فيه لأن الوقت لم يدخل. هذا فيه بيان واضح للفرق بين الفجرين لئلا يلتبس على أحد. الفجر الأول له أحكام غير أحكام الفجر الثاني. الفجر الأول له أحكام، أحكامه أنه يجوز فيه الأكل والشرب، تحرم فيه صلاة الفجر. والفجر الثاني بالعكس، يحرم في الطعام والشراب وتحل فيه صلاة الفجر. والفرق بينهما مر معنا في الدرس الماضي، بينهما ثلاثة فروق. الأول أن الفجر الكاذب اللي هو الأول بالطول من فوق إلى أعلى، والفجر الصادق الثاني يكون معترضا كما جاء في الحديث، وقال حتى يخرج الفجر معترضا ومد يديه معترضا، يعني من جهة الأفق، من جهة الشمال والجنوب. هذا الفرق الثاني أن الكاذب اللي هو الأول يعقبه ظلمة، هذا الفرق الثالث. الفرق الثاني أن الفجر الأول لا يتصل بالأفق، يكون كذنب السرحان كما جاء في بعض الحديث، يكون كذنب السرحان مثل ذنب الذئب من أعلى إلى أسفل ولا يصل إلى الأرض، فذنب الذئب متدلي من فوق إلى تحت وبينه وبين الأرض مسافة، فهو مشبه بذنب الذئب أنه من فوق إلى أعلى ولا يصل إلى الأرض، ثم يعقبه ظلمة. والصادق بخلافه يكون معترضا ومتصلا بالأفق ولا تعقبه ظلمة، لا يزال يزداد حتى تطلع الشمس، وبينهما قرابة ساعة إلى ساعة إلى ربع. وهذا يعني هو الآن معروف، الآن في الأذان الأول يؤذنون في الحرمين وغيرهما من المساجد بعد أو إذا بقي على الثاني ساعة تقريبا. العلماء بعضهم يقول ساعة بعضهم ساعة إلى ربع، هذا هو يعني تقريبا وقت بين الفجرين. وللحاكم حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. يعني حديث مسعود أصله في الصحيحين بدون زيادة أول. قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال حب الله؟ قال: الصلاة لوقتها، ليس فيه زيادة لأول وقتها. وهذه الزيادة كما سمعنا عند الترمذي صح، والحاكم صححه. اختلف العلماء في صحة هذه، منهم يرى أنها شاذة لم تذكر في الحديث الصحيحة، ومنهم صححها سندها ظاهر الصحة فهي مفسرة لرواية الصحيحين. الصلاة لوقتها المراد لأول وقتها، وهذا هو الأقرب العالم أن هذه مبينة لما أجمل في رواية الصحيحين، الصلاة لوقتها. ونرجع في الوقت إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم تثبت هذه الزيادة نقول الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه، وكان يداوم على تقديم الصلاة ما عدا العشاء والظهر في شدة الحر. إذا نقول هذه الرواية مفسرة لما أجمل، الصلاة لوقتها، حب الأعمال الله الصلاة لوقتها، أي الوقت الذي كان يفعله عليه أو يفعلها فيه عليه الصلاة والسلام. ولكن لو أخر عن هذا الوقت فلا إثم، ولكن يفوت الكمال وزيادة الفضل. من أفضل ما تكون الصلاة في أول الوقت. وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول وقت رضوان الله، أوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. يعني ذكر الحاشية أنه من رواة يعقوب بن الوليد المدني قال: أحمد كان من الكذابين الكبار. وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وضعيف أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، بمعنى ركعتين. هذا يعني من الأمثلة على أن السجدة تطلق ويراد بها الركعة. وسبق الكلام على هذا الحديث كما قال الشارح صنعاني رحمه الله: لو أن المؤلف ذكر هذا في وقت صلاة الفجر أو وقت النهي عن الصلاة بعد الفجر لكان أنسب، لأنه فيه بيان أن وقت الفجر، أن الوقت ما بين طلوع الفجر وما بين صلاة الفجر أنه وقت نهي. وذلك بعض العلماء قال يبدأ وقت النهي من بعد صلاة الفجر ما عدا ركعتي الفجر، لكن هذا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. فنقول ما قبل صلاة الصبح يختلف عما بعدها. ما قبل صلاة الصبح ليس وقت نهي، نقول صلاة الفجر من ذوات سنة الفجر من ذوات الأسباب، لا، هذا وقت سنة الفجر، فهو وقت لهذه الصلاة، ليس وقت نهي. وهذه توقع مثلما توقع ذوات الأسباب، لا، ذوات الأسباب توقع في وقت النهي ولكنه يجوز إيقاعها، يعني كأنه من باب الحاجة، توقع من باب الحاجة، احتاج الإنسان يصلي في هذا الوقت. لكن بالنسبة لما قبل الفجر فإنه ليس كما بعد الفجر. نقول لا نقول وقت نهي، لكن نقول إنه لا تشرع الصلاة فيه إلا ركعتي الفجر، صلى ركعة الفجر ويمسك عن الصلاة. لكن لو صلى في الأمر فيه سعة، ولا يشدد فيه كما بعد صلاة الفجر، لكن السنة الأفضل أن يقتصر على ركعتين فقط. بعض العلماء ذهب إلى أنه يجوز أن يصلي كالإمام مالك رحمه الله، قال يجوز أن يقضي ورده من الليل، ففاته ورده من الليل يقضي بين هذا والإقامة. لكن الأقرب لظاهر الحديث أنه لا يصلي إلا ركعتي الفجر. ومثل الدرقطني عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، يعني سير المؤلف قال قبل ذلك لا صلاة بعد الفجر للسجدتين أخرجه الخمسة إلى النسائي، وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومثل الدارقطني عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. يعني له شواهد، الحديث في ضعف لكن له شواهد قوية. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. أخرجه أحمد وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها رضي الله تعالى عنها بمعنى. هذا سبب قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر. جاءه عبد القيس بإسلامهم فشغلوه، يعني شغل معهم بعد صلاة الظهر إلى أن أذن العصر، يعلمهم في الإسلام حتى أذن العصر، صلى العصر ثم قضى ركعتي الظهر أي الراتبة التي بعد الظهر صلاها بعد صلاة العصر ثم أثبتها. فهل يشرع للإنسان إذا فاتته سنة راتبة أن يقضيها ولو بعد خروج الوقت ولو في وقت النهي؟ نقول أما سنة الفجر فقد ورد النص الصريح بقضائها كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس، هذا هو الأفضل. وإن صلاهما بعد صلاة الفجر فلا بأس، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي بعد الفجر يصلي بعد صلاة الفجر فقال الصبح أربعا، هذا في الصحيحين. في زيادة عند الترمذي قال يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعة الفجر فهما هاتان، فقال عليه الصلاة والسلام فلا إذن، يعني لا حرج إذن. فأقر هذا الصحابي الذي قضاهما بعد صلاة الفجر، يعني يجوز أن يقضي سنة الفجر القبلية، سنة الفجر ما في بعدية، سنة الفجر يجوز أن تقضى بعد صلاة الفجر، والأفضل أن يؤخر إلى ما بعد طلوع الشمس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه من لم يصلي سنة الفجر فليصليها إذا طلعت الشمس. ولكن إذا خاف أن ينسى لم يتعود يصلي فالأفضل أن يبادر، لأن فعل المفضول أولى من الفاضل إذا كان لا يطيق الفاضل، هذه قاعدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله. لو قلنا له صلى بعد طلوع الشمس وما تعود يصلي فإنه سيخرج وينشغل بالعمل أو بنوم أو ما شابهه وتفوت، يكون سببا لترك لسنة الفجر. فنقول إذا قام يصلي نقول صلي الآن، أنه سيصلي ثم ينصرف وهو إنسان لم يتعود على الصلاة بعد طلوع الشمس، فالغالب على مثل هذا النسيان أو يتعاجز ويتركها بعد ذلك. لكن إذا كان نشيطا حريصا فيوجه إلى الأفضل. نقول إذا ركعة الفجر هذه فيها نص صريح أنها تقضى، أقر النبي عليه الصلاة والسلام قضاء بعد الصلاة وأرشد إلى قضائها بعد طلوع الوقت، هذا هو المطلوب، هل تقضى الراتبة بعد طلوع الوقت؟ هذا محل خلاف. نقول الفجر فيها نص، وما عدا الفجر فاتت إنسان سنة الظهر ولم يتذكر إلا بعد العصر سواء نسيان أو انشغال عذر، ما صلاها حتى طلع وقت الظهر أو نسي سنة المغرب الراتبة البعدية ولم يتذكر إلا بعد أن دخل وقت العشاء، هل يقضيها؟ ظاهر هذا الحديث أنه لا يقضي، لأن أم سلمة رضي الله عنها قالت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. لكن هذه الزيادة في السحب نظر، قال ابن حجر هذه رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة، ذكرها في الفاتح. وضعف عبد الحق الأشبيلي قال هذه زيادة منكرة تروى عن حماد بن سلمة وليست هي في كتب حماد. وهذا الحديث جاء من طرق من طرق أكثر من طريق ليس فيه ذكر هذه الزيادة إلا في هذا الطريق، وذكروا أنه فيه انقطاع ما بين أم سلمة والراوي عنها، فهذا يعني ما يرجح أن هذه الزيادة ضعيفة. فنقول الراجح أن الراتب إذا فاتت تقضى ولو بعد خروج الوقت، لكن لابد أن يكون لعذر من نوم يعني نسيها أو انشغل عنها أو ما شابه ذلك، بنوم أو نسيان أو شغل كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وهذا عام يشمل الفريضة ويشمل النافلة، من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها. وكذلك الوتر، لو نام إنسان عن وتره فإنه يقضيه، لكن يقضيه شفعا، يقضيه ما بين الصلاة، ما بين طلوع الشمس ارتفاع الشمس إلى صلاة الظهر، لكنه يقضيه شفعا ولا يقضيه وترا. فهذا هو الراجح، أن من فاتته سنة راتبة تعود على أدائها فاتته لعذر حتى خرج الوقت، فالراجح أنه يقضيها. وأما هذه الرواية فنقول هذه لا تثبت، رواية ضعيفة. ونأخذ بالعموم: من نام عن صلاة فليصليها، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قضى هذه السنة سنة الظهر، وأيضا أرشد إلى قضاء سنة الفجر ولو بعد طلوع الشمس بعد طلوع الوقت، كل هذه أدلة تدل على أنه يشرع القضاء. أما من ترك عمدا فلا قضاء، صلى المغرب وترك سنة المغرب الراتبة عمدا، ثم لما أذن العشاء قال سأقضي سنة المغرب، أنا أقول لا تخفى، إن صلى لا بأس أن يصلي تطوعا مطلقا، لا لم يعد من الصلاة تقول صلي ماشي هذا وقت صلاة، لكن فاتتك فضيلة الراتبة راتبة المغرب لأنه تركها عمدا. كذلك راتبة الظهر ترك حتى أذن العصر ثم قال أقضيها الآن، يقول صلي قبل العصر لا مانع، لكن هذه الراتبة فاتت لأنك تركتها عمدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ترك عمدا فهي سنة فات وقتها فلا قضاء، مهما صلى فإنها لا تقع عن تلك الراتبة وإنما يكون تطوعا مطلقا. نقف على قول باب الأذان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والثبات، إنه جواد كريم، الله أعلم.